قضية حملية لأن الحكم فيها بنفي القيام اللي هو المحمول عن زيد اللي هو الموضوع. هذه القضية الحملية. ثم بعد ذلك ذكر الماتن في أثناء تقسيم القضية إلى الحملية الشرطية، ذكر تقسيم القضية الحملية إلى القضية السالبة والموجبة. التقسيم، تقسيم القضية الحملية إلى السالبة والموجبة، يعلم من نفس تعريف القضية الحملية. نفس تعريف القضية الحملية يعطي أن القضية إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة، وهذا واضح لديكم. المهم الذي ينبغي التعرف له هنا هو أنه لما سميت القضية السالبة بالحملية مع أنها لا حمل فيها. القضية الحملية الموجبة تسميتها بالحملية أمر واضح ولا غبار عليه، واضح وما يحتاج إلى بيان. تسمية القضية الموجبة بالحملية أمر واضح ليش؟ لاشتمالها على الحمل. فإذا قلت زيد قائم تكون قد حملت القيام على زيد، فهذه القضية فيها حمل فناسب تسميتها بالحملية. أما القضية السالبة إذا قلت زيد ليس بقائم، هذا أصلا القضية لا حمل فيها، فكيف سميت بالحملية؟ ما هو الوجه لتسمية القضية السالبة الدالة على نفي شيء على عن شيء؟ ما هو الوجه في تسميتها بالقضية الحملية مع أنه لا حمل فيها؟ يمكن الجواب عن هذا السؤال بعدة وجوه. الوجه الأول هو أن القضية الحملية الموجبة لما اشتملت على الحمل سميت بالحملية. فالقضية الموجبة الدالة على ثبوت شيء لشيء تسمى بالحملية. ثم القضية الدالة على نفي شيء عن شيء إنما تسمى بالحملية لأجل علاقة التضاد بينها وبين القضية الموجبة الحملية. القضية الموجبة الحملية سميت بالحملية ولا إشكال في ذلك، لأجل التضاد بين القضية الموجبة والقضية السالبة سميت القضية السالبة بالحملية، والمسوغ لذلك هو علاقة التضاد. والشيء قد يسمى باسم ضده، كما أن الشيء قد يسمى باسم مثله قد يسمى باسم ضده. نفس علاقة التضاد هي التي سوغت إطلاق الحملية على القضية السالبة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هو أن المسوغ لتسمية القضية الحملية الدالة على نفي شيء عن شيء بالقضية الحملية هو نفس المشابهة الصورية. المشابهة الصورية بين القضية السالبة الحملية وبين القضية الموجبة الحملية، هذه المشابهة هي المسوغ لإطلاق القضية الحملية على ما دل على نفي شيء عن شيء مع أنه لا حمل فيه. المسوغ هو المشابهة الصورية. سميت القضية الدالة على ثبوت شيء لشيء بالحملية، ولأجل أن السالبة تشبه الحملية بالصورة، بحسب الصورة السالبة تشبه الموجبة، فسميت السالبة بالحملية لأجل المشابهة الصورية. هذا الجواب الثاني. إذن الجواب الأول خلاصته علاقة التضاد هو المسوغ للتسمية. الجواب الثاني علاقة المشابهة الصورية أو نفس المشابهة الصورية هي التي سوغت التسمية. الجواب الثالث هو أن القضية الحملية بصورة عامة أعم من القضية الموجبة والسالبة، سميت بالقضية الحملية لأجل اشتمالها على الحمل في الجملة. القضايا بصورة عامة، القضية الحملية بصورة عامة بقطع النظر عن كونها سالبة أو موجبة، تسمى بالقضية الحملية لاشتمالها على الحمل في الجملة. وين؟ في القضايا الموجبة. في القضايا الموجبة هي تشتمل على الحمل، فبالنتيجة القضايا الحملية مطلقا تشتمل على الحمل في الجملة، فسميت بالقضايا الحملية. والوجه في التسمية هذا الاسم المعين أو وجه المناسبة الداعية إلى التسمية لا يشترط وجودها في جميع الأفراد حتى تصح التسمية. التسمية صحيحة، تصح التسمية ولو وجد وجه التسمية في بعض الأفراد دون كل الأفراد. فالقضية الحملية كذلك، القضية الحملية بصورة عامة الحمل موجود فيها، لكن في الجملة في بعض الأفراد، في الأفراد الموجبة فسميت القضية الحملية بالقضية الحملية لأجل اشتمالها على الحمل في الجملة، يعني في الموجبات، ولا يشترط وجود وجه المناسبة في جميع الأفراد حتى تصح التسمية. الفارق هذا واضح، هذا حتى نذكر الفارق بينه وبين الجوابين اللي قبله، واضح هذا الجواب؟ الفارق بين هذا الجواب الثالث، شنو الفارق بين هذا الجواب الثالث والجوابين السابقين؟ شنو اللي راح يفرق بين هذا الجواب والجوابين اللي قبله؟ لا ليش مجازية؟ ها يعني تسمية القضية الحملية السالبة. هذا الحقيقة والمجاز وجه، بعد أكو وجه ثاني. بالجواب الأول والثاني نطلق لفظ الحملية على الموجبات ثم بعد ذلك ننتقل إلى السوالف، بخلاف الوجه الثالث. فبالوجه الأول والثاني أكو تقدم كأنه للقضية الحملية الموجبة على القضية الحملية السالبة. استحقاق اسم الحملية على الجواب الأول والثاني إنما يكون للموجبة، ثم بعد ذلك نوجد علاقة بين الموجبة والسالبة ونسمي القضية السالبة بالقضية الحملية. فإذا كانت العلاقة هي المشابهة راح يكون من قبيل المجاز المرسل، فراح يكون التسمية على النحو الثاني مجازا مرسلا، فراح ننتقل من الموجبة إلى السالبة، بخلاف الوجه الثالث. بالوجه الثالث لا تقدم ولا تأخر ولا فرق بين السالبة والموجبة في استحقاق التسمية بالحملية. ماكو فرق بين زيد قائم وبين زيد ليس بقائم من حيث التسمية بالحملية بالوجه الثالث، بخلافه بالوجه الأول والثاني. بالوجه الثالث نجي نلاحظ كلا القضيتين، قضية زيد قائم وزيد ليس بقائم، كلا القضيتين نلاحظهم نقول هاتان القضيتان اشتملتا على الحمل في الجملة فاستحقتا معا التسمية بالقضية الحملية من دون أن تتقدم الموجبة على السالبة. هذا السبب في تسمية القضية السالبة بالقضية الحملية. قال الماتن: فإن كان الحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه فحملية موجبة أو سالبة، ويسمى المحكوم عليه موضوعا والمحكوم به محمولا والدال على النسبة رابطة. تقدم في تعريف التصور والتصديق تقدم أن الماتن بعبارته المحشي فهم منه بحثين. البحث الأول في بساطة وتركيب التصديق، وتقدم أن المحشي فهم من عبارة الماتن أن الماتن يذهب إلى بساطة التركيب، العفو بساطة التصديق، خلافا للرازي القائل بتركيب التصديق. هذا البحث الأول الذي فهمه. ثم فهم منه بحثا آخر وهو ما ذهب إليه القدماء من أن أجزاء القضية ثلاثة لا أربعة. ثم المحشي تصدى للإجابة عن إشكال وهو أنه من الذي يقول أن الماتن يذهب إلى تثليث أجزاء القضية؟ قد يكون يذهب إلى تربيع أجزاء القضية، وقد حذف مضافا من الكلام. أجاب عنه: سيشير الماتن المصنف إلى تثليث أجزاء القضية في مبحث القضايا. هذه العبارة هذه العبارة هي التي تشير إلى تثليث أجزاء القضية. سابقا في أول بحث التصور والتصديق المحشي ذكر هذه العبارة، أنا عندي صفحة 39، قال: واختار مذهب القدماء أيضا حيث جعل متعلق الإذعان الحكم الذي هو الجزء الأخير للقضية هو النسبة الخبرية الثبوتية أو السلبية، لا وقوع النسبة الثبوتية التقييدية أو لا وقوعها. ثم قال المحشي: وسيشير المصنف إلى تثليث أجزاء القضية في مباحث القضايا. المحشي يعني بذلك هذه العبارة، يعني قول الماتن ويسمى المحكوم عليه موضوعا، هذا الجزء الأول، والمحكوم به محمولا، هذا الجزء الثاني، والدال على النسبة رابطة، هذا الجزء الثالث. هذه العبارة من الماتن إشارة إلى أن أجزاء القضية ثلاثة، وإلا لو كانت الماتن يذهب إلى تربيع أجزاء القضية لذكر الجزء الرابع، والحال أنه لم يذكر جزء الرابع. ففهم من كلامه أن أجزاء القضية ثلاثة، فهذا وفاء من المحشي بما وعد. القضية ذات الأجزاء الثلاثة، الجزء الأول هو الموضوع كما تعلمون، الجزء الأول من القضية هو الموضوع. الوضع في اللغة هو إثبات الشيء في مكانه، فحينما تقول وضعت الكتاب يعني أثبته في مكان معين. فالموضوع إنما سمي موضوعا لأنه وضع في مكانه، وضع لأجل أن يحكم عليه بالمحكوم به، وضع لأجل أن يحمل عليه المحمول. فالموضوع إنما سمي موضوعا لأنه يوضع لأجل أن يحمل عليه المحمول، وقد يسمى محمولا عليه، أو قد يسمى حاملا لأنه يحمل المحمول، لأنه يحمل المحمول يسمى بالحامل. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني المحمول، وإنما سمي محمولا لأن الموضوع يحمل هذا المحمول. الجزء الثالث هو النسبة الحكمية بين الموضوع والمحمول. الجزء الأول الموضوع، الجزء الثاني المحمول، الجزء الثالث النسبة الحكمية. النسبة الحكمية كما أن من حق الموضوع أن يطلق عليه تسمية ويستعمل بإزائه لفظ، كذلك وهكذا المحمول، كذلك النسبة، النسبة الحكمية من حقها أن يوضع لها لفظ، باعتبار أنه كما كان للجزء الأول لفظ يطلق عليه، كذلك الجزء الثاني له لفظ يطلق عليه. الجزء الثالث أيضا من حقه أن يطلق عليه ويعبر عنه بلفظ. هذا اللفظ الدال على النسبة الحكمية لا بد أن يكون أداة. تقدم احنا في تقسيم المفرد، قسمنا المفرد الى كلمة واسم واداة. الكلمة يعني الفعل، الاسم هو الاسم بصلاح النحاة، والاداة هي الحرف بصلاح النحاة. انما كان اللفظ الدال على النسبة اداة لان النسبة كما تعلمون ليس لها معنى مستقل في ذاتها، النسبة الحكمية ليس لها معنى مستقل في ذاتها، بل هي متقومة بالطرفين. فإذا قلت زيد قائم، الموضوع هو زيد والمحمول هو قائم، والنسبة، النسبة بين الموضوع والمحمول هي قيام زيد. قيام زيد كما تعلمون معنى حرفي، معنى نسبي يتقوم بالطرفين. والدال على المعنى الحرفي، الدال على المعنى الذي لا استقلال له بنفسه يسمى أداة. فإذا افتهمنا أنه في، يعني هاي مقدمة، أن الحرف أو أن الكلمة اللفظ المفرد الدال على النسبة لابد أن يكون أداة، ولا يمكن أن يكون لا كلمة ولا اسما. هذه مقدمة نستفيد من عندها في فهم عبارة المتن الآتي. إذن كما أن الموضوع من حقه أن يطلق عليه لفظ والمحمول من حقه أن يطلق عليه لفظ، طبعا نقول الموضوع والمحمول مو مرادنا لفظ الموضوع ولفظ المحمول، لا، من نقول مثلا قضية زيد قائمة، شنو الموضوع؟ الموضوع زيد، فاستعملنا في الموضوع لفظ زيد، واستعملنا في الموضوع لفظ في المحمول لفظ قائم. النسبة أيضا من حقها أن يستعمل معها كلمة، أن يستعمل معها مفرد من المفردات. قلنا إذا استعمل مفرد للنسبة لابد أن يكون هذا المفرد أداة، لأن النسبة معنى غير مستقل، لا تدل على معنى في ذاتها، بل هي متقومة في بالطرفين. فإن ذكرت النسبة، يعني إن ذكر اللفظ الدال على النسبة، صارت القضية ثلاثية، ثلاثية بحسب اللفظ، وإلا هي القضية دائما ثلاثية، القضية سواء كانت ملفوظة أو معقولة، قلت زيد قائم أو زيد هو قائم، في كل الأحوال القضية لابد أن تكون مستملة على ثلاثة أجزاء، لكن بحسب اللفظ. إن ذكر اللفظ الدال على النسبة سميت القضية ثلاثية، وإن لم يذكر اللفظ الدال على النسبة سميت القضية ثنائية. هذا اللفظ الدال على النسبة يسمى رابطة. شلون سمينا اللفظ الدال على الموضوع موضوعا، واللفظ الدال على المحمول محمولا، الآن نسمي اللفظ الدال على النسبة نسميه رابطة. في الحقيقة ما هو الشيء الذي يقوم بدور الرابط؟ الشيء الذي يقوم بدور الربط ليس هو اللفظ الدال على النسبة، اللفظ لا يقوم بوظيفة الربط واللفظ، الذي يقوم بوظيفة الربط هو نفس النسبة. النسبة بالحمل الشائع هي التي تربط الموضوع بالمحمول، أما الرابط هذا لفظ هو إنما هو لفظ دال على النسبة، فبالحقيقة الذي يدل على الربط هو النسبة، واللفظ دال على النسبة، فإذا سمي هذا اللفظ الدال على النسبة بالرابطة يكون ذلك من قبيل تسمية الدال باسم المدلول. المدلول يعني النسبة هو الذي يستحق أن يطلق عليه رابطة، أما اللفظ الدال عليه فلا يقوم بوظيفة الرابط. فإن سمي هذا اللفظ الدال على النسبة رابطة يكون ذلك من قبيل تسمية الشيء باسم مدلوله، تسمية الدال باسم المدلول. الدال على النسبة هو الذي يسمى رابطة، لكنه في الحقيقة النسبة هي التي تربط، يعني المدلول الذي يربط. فشيء من حق أن يعطى للمدلول احنا عطينا علما للدال، فهذا من قبيل تسمية الدال باسم المدلول. قال المحشي قوله موضوعا، يعني إنما يسمى الجزء الأول موضوعا لأنه وضع وعين ليحكم عليه ليحمل عليه. قوله محمولا لأنه أمر جعل حملا لموضوعه، يعني أن الموضوع حامل له. قوله والدال على النسبة، شنو الدال على النسبة؟ الماتن شنو اللي ذكر؟ قال والدال على النسبة رابطة، نسمي الدال على النسبة رابطة. يقول احنا اكو تجوز في عبارة الماتن، يقول والدال على النسبة، شنو الدال على النسبة؟ اي اللفظ المذكور في القضية الملفوظة اللي هو في قولنا زيد هو قائم، يا لفظ لفظ هو هذا اللفظ، اللفظ المذكور في القضية الملفوظة الذي يدل على النسبة الحكمية يسمى رابطة. هو من اللي يربط حقيقة؟ اللي يربط مو اللفظ، اللي يربط النسبة، لكن الدال على النسبة نسميه رابطة، تسمية الدال باسم المدلول يسمى رابطة تسمية للدال باسم المدلول. فإن الرابطة هذا تعليل للمجازية، ليش من يقول أكو مجاز؟ يقول فإن الرابطة حقيقة هي النسبة الحكمية، النسبة حقيقة هي التي تربط، أما اللفظ فلا يربط، اللفظ دال على النسبة التي هي في الحقيقة هي الرابطة. وفي قوله والدال على النسبة إشارة إلى أن الرابطة أداة. عبارة المتن قال: والدال على النسبة رابطة، يعني ويسمى الدال على النسبة يسمى رابطة. الدال على النسبة، الدال على النسبة، النسبة معنى حرفي، فالدال عليها لابد أن يكون أداة وحرفا بالصلاح النحاة. قال: وفي قوله والدال على النسبة إشارة إلى أن الرابطة أداة. ليش أداة؟ قل: لدلالتها على النسبة التي هي معنى حرفي غير مستقل. هذا المعنى الحرفي غير المستقل، اللفظ الذي يدل عليه يسمى أداة وحرفا لصلاح النحاة. واعلم أن الرابطة قد تذكر في القضية الملفوظة وقد تحذف، والقضية على الأول، يعني إذا ذكرت الألفاظ الدالة على الرابطة تسمى ثلاثية، وعلى الثاني ثنائية. ثم قال: قوله وقد استعير لها هو. هذا اللي ذكره المحشي هذا في قوله والدال على النسبة إشارة إلى أن الرابطة أداة، هذا بمنزلة المقدمة والتمهيد والتوطئة لشرح هذه العبارة الآتية. قوله وقد استعير، احنا إلى الآن انتهينا إلى أن النسبة إلها ألفاظ تدل عليها، هاي الألفاظ اللي تدل عليها باعتبار أنها جزء من أجزاء القضية، فكما أنصفتم الموضوع والمحمول وجعلتم لهما ألفاظ، من حق النسبة أيضا يوضع لها ألفاظ. فإجينا الآن إحنا بصدد وضع ألفاظ المن للنسبة، نريد نضع ألفاظ للنسبة. النسبة معنى حرفي في المحشي ينبه، يقول: أيها الإخوة، إذا أردتم وضع ألفاظ دالة على النسبة لابد أن تكون هذه الألفاظ من قبيل الأدوات، لا يمكن أن تكون من قبيل الكلمات، كما لا يمكن أن تكون من قبيل الأسماء. الآن يقول: حينما نقلت الفلسفة، حينما نقلت الحكمة من اللغة اليونانية، احنا ندرس المنطق الأرسطي، وأرسطو من اليونان فيكتب بلغة اليونان. اجينا الآن اجوا المناطق لما ترجموا المنطق من اليونانية الى اللغة العربية احتاجوا الى ألفاظ دالة على النسبة، فالألفاظ الدالة على النسبة شافوا بعض الألفاظ الدالة على النسبة تقترن بالزمان وبعضها لا يقترن بالزمان. اللي يقترن بالزمان استعملوا له كان الناقصة وأخوات كان الناقصة. فإذا قلت مثلا زيد كان قائما، زيد موضوع وقائما محمول، وكان هذه كلمة، هذه مفردة تدل على النسبة الرابطة المقترنة بالزمان. يعني أنا المتكلم ما أريد أنسب القيام إلى زيد مطلقا فأقول زيد قائم، لا، أنا مرادي أن أنسب القيام إلى زيد في زمان مخصوص وهو الزمان الماضي، الزمان الذي مضى وانصرم. حينما أريد أنسب القيام إلى زيد في الزمان الماضي كون أقول زيد كان قائما، فأجيت استعملت رابطة اقترنت بالزمان. أحيانا ما أريد أنسب المحمول للموضوع مقترنا بالزمان، أريد أقطع النظر عن الزمان فأقول زيد قائم، وأريد أجيب اللفظ الدال على الرابطة، شنو أجيب؟ أجيب هو، أقول زيد هو قائم. فالرابطة عندنا قسمين: رابطة زمانية كما في كان وأخواته، رابطة غير زمانية كما في الضمائر هو وأمثاله. المحشي ينبه يقول أنه النوع الثاني الرابطة غير الزمانية استعمال هو اتضح من خلال المقدمة اللي مهدتها المحشي، يقول اتضح أن استعمال هو في غير موضعه، استعملت هو وهي وسائر الضمائر اللي تستعمل في المقام استعملت في غير ما وضعت له، استعيرت مما وضعت له إلى معنى آخر، لأن هو كما تعلمون اسم من الأسماء، والاسم ما دل على معنى مستقل ولا يقترن بالزمان. في حين احنا اتفقنا على أن الدال على النسبة لابد أن يكون أداة، في حين هم استعملوا الأسماء هو وهي، وهي ليست بأدوات. يقول أن العرب حينما لم يجدوا روابط حروف أدوات لا تقترن بالزمان اضطروا إلى الاستعارة، اجوا بحثوا في لغة العرب ما لقوا حروف تقوم بأدوات الربط وهي مجردة عن الزمان، فاضطروا إلى استعمال الحروف، إلى استعمال الضمائر في مكان هذه الحروف من باب الاستعارة. فيقول استعارة استعملوا الضمائر مكان الأدوات، يعني الحروف اللي هي تقوم بالربط غير الزماني. يقول وقد استعير لها هو، اعلم أن الرابطة تنقسم إلى زمانية تدل على اقتران النسبة الحكمية بأحد الأزمنة الثلاثة، وغير زمانية بخلاف ذلك تدل على النسبة من دون ارتباط بالزمان. وذكر الفارابي أن الحكمة الفلسفية لما نقلت من اللغة اليونانية إلى العربية وجد القوم أن الرابطة الزمانية في اللغة العربية هي الأفعال الناقصة، فما واجهوا في المشكلة، خلوا الأفعال الناقصة. ولكن لم يجدوا في تلك اللغة، في لغة العرب، رابطة غير زمانية تقوم مقام إس في الفارسية وإستين في اليونانية، فاستعاروا العرب للرابطة غير الزمانية، استعاروا لفظة هو وهي ونحوهما، مع كونها في الأصل أسماء لا أدوات. فهذا ما أشار إليه المصنف بقوله وقد استعير لها هو، وقد يذكر للرابطة غير الزمانية أسماء مشتقة من الأفعال الناقصة وغيرها. قد يقال مثلا زيد كائن قائما، وزيد موجود قائما، أيضا هاي رابطة، أيضا رابطة غير زمانية وهي اسم، فهي مستعارة أيضا. يقول فهبل، وقد يذكر للرابطة غير الزمانية أسماء مشتقة من الأفعال الناقصة وغيرها، نحو كائن وموجود في قولنا زيد كائن قائما، أو ميرس موجود شاعرا. والحمد لله رب.